سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع سورة محمد، هذه السورة العظيمة التي بدأناها قبل درسين، ومع ذلك فتحتاج أيضا لإكمالها والوقوف مع آياتها إلى عدة دروس. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يفتح علي وعليكم بما ينفع. نستمع الآن إلى قراءة المقطع وإلى سماع المقطع من إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي وفقه الله، ثم أبدأ مع ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآيات في سورة محمد قال العلماء إنها خبر ووعد بأن من نصر دين الله نصره الله، لكنها وإن كان اللفظ لفظ الخبر فإنه أمر من الله جل وعلا، أي يا أيها الذين آمنوا انصروا دين الله. تضمنت الأمر، ولأن أحياناً يأتي الخبر بصيغة الأمر أو بمراد به الأمر بمعنى الأمر، والصيغة واللفظ يكون خبراً والله أعلم. إن تنصروا الله ينصركم. الله جل وعلا غني عن عباده، فكيف يكون نصر الله جل وعلا؟ بيّن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وبين تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن الله غني عن نصر الخلق، أي أن ينصره الخلق، إنما هو الذي ينصر الخلق. إذن ماذا نفهم من إن تنصروا الله؟ قال العلماء هذا سياق في اللغة معروف، وهو المراد به إن تنصروا دين الله وتنصروا كتاب الله جل وعلا بالدعوة إلى الله وبالجهاد وبأنواع الجهاد المعروفة، كما ورد في الحديث في حديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تزرني، وجعت فلم تطعمني. والله سبحانه وتعالى لا يمرض ولا يجوع سبحانه وتعالى، والحديث طويل. المراد به يقول: مرض عبدي فلم تزره، وجاع عبدي فلم تطعمه، أو كما ورد في الحديث الصحيح. فلا بد عند مثل هذه الآيات التي ربما قد يشكل بعض سياقها على البعض، أو هناك من يشغب من المستشرقين أو أمثالهم في القرآن بمثل هذه الألفاظ، وإلا فالله غني عن عباده سبحانه وتعالى وهو الذي ينصره. أيضا إن تنصروا نصر دين الله جل وعلا أيها الأخوة ليس خاصا بالقتال، وإن كانت هذه السورة تسمى سورة القتال، ومر معنا هذا الموضوع في أكثر من موضع، ولكني أوضحه أن النصر دين الله جل وعلا أو أن الجهاد أيضا يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وبألسنتكم وبأموالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع كل أسف أن كثيرا من الناس يتصور أن الجهاد هو فقط القتال، بل يتصورون أنه هو أعظم الجهاد، وهذا يكون في حالات ولا شك، لكن قد يكون الجهاد باللسان من أعظم الجهاد بدليل آية الفرقان، وهي سورة يقول الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، سورة مكية، أي وجاهد الكفار بماذا؟ بالقرآن. وسماه الله جهادا كبيرا، أي جهادا عظيما، بل هو الجهاد في ذلك الوقت، لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أن يجاهدوا كفار قريش بالسيف النميل عليهم، كان يمنعهم ويقول: لم نؤمر، بل يقول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم. ففي مكة كان الأمر بالكف. إذا ما هو الجهاد في مكة؟ أعظم الجهاد كان في ذلك الوقت هو الجهاد باللسان بالقرآن، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فإذا هي أنواع الجهاد، ويفضل بعضها على بعض على حسب الأوقات وعلى حسب الأزمنة، فيكون أعلاها أحيانا هو الجهاد القتال، وهو إذا أطلق ينصرف له، ويكون أحيانا بالمال، وأحيانا يكون بالكلمة، يكون بالجهاد أي بالنفس، ويكون بالمال، ويكون بالكلمة. وفائدة من باب التذكير، وإلا فقد ذكرتها مرارا، وأعذروني إذا أعدت أحيانا، فالإعادة ليست عيبا بذاتها، لأن القرآن فيه الإعادة في مواضع عدة، فالعيب إذا كان التكرار أو الإعادة في غير موضعها، فليست من البلاغة. فالشاهد أن الجهاد في المال قدم على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن إلا في موضع واحد، يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الموضع الوحيد الذي قدم فيه الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال هو أمر مضى وعقد انتهى، وليس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم. واشتراء النفس أكيد يتضمن أيضا اشتراء المال، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يسأل عن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت أنت ومالك لأبيك، ما قال مالك لأبيك، فقدم نفسه ثم عطف عليه المال. فلا شك، فإذا هنا أقول في سورة براءة، لأنه عقد مضى وانتهى، إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم. أما في بقية المواضع إذا جاء الجهاد بالنفس والمال يقدم الجهاد بالمال. والذي يلاحظ الواقع اليوم في مواطن الجهاد وغيرها تجد أن البعض ظنين بماله وقد لا يظن بنفسه، فهنا يدرك سر تقديم المال لتعلق النفوس بالمال وطبيعتها في ذلك. الشاهد أن الجهاد أنواع، ولكل زمن ما يناسبه. هنا إن تنصروا الله أي تنصروه بأموالكم أو بأنفسكم أو بألسنتكم ينصركم. هنا يأتي سؤال: طيب إن تنصروا دين الله ينصركم، طيب ما داموا نصروا دين الله هل يحتاجون إلى النصر؟ هذا معنى آخر، يعني نحن هذا معنى التدبر اللي أيها الأحبة نقف عنده. فالتركيز على أسئلة أحيانا ترد وأنت تقرأ، نقول نعم كما قال العلماء، إن تنصروا الله أي تأخذوا بأسباب النصر وتتهيئوا لنصرة دين الله وتستعدوا مثلا للجهاد، من مقدمات الجهاد والنصر ينصركم الله جل وعلا. إن تنصروا الله أي تأخذوا بأسباب النصر، وإلا لو أنهم انتصروا لم يكن هناك معنى ينصركم. فهو ينصركم أي يثبت أقدامكم ويعينكم ويخذل أعداءكم في كل أسباب النصر المتحققة، ينصرهم سبحانه وتعالى بجنوده، ولله جنود السماوات والأرض. أحيانا يكون النصر بالملائكة، وأحيانا يكون النصر بالريح ولغير ذلك. نعم، فلله سبحانه وتعالى جنود السماوات والأرض، فهو إذا أراد النصر لا تسأل كيف ينصرك، إن تنصر الله ينصركم. هذه إذا أخذنا بأسباب النصر، ويثبت أقدامكم، ولا شك أن من لوازم النصر وتثبيت الأقدام، واستنبط منها بعض العلماء حقيقة معنى جميل. أول ما يتبادر إلى أذهاننا ويثبت أقدامكم أنه أثناء الجهاد، يعني أثناء القتال والجهاد يثبت أقدام، وهذا معنى لا شك أولي مراد. لكن بعض العلماء قال يثبت أقدامكم أثناء الجهاد وبعد الجهاد، فكم من أمة جاهدت وانتصرت ثم تخلت أو ضعفت ولم تثبت على دين الله جل وعلا. ولذلك فالله جل وعلا يعدنا بالنصر المباشر، وإلا لم يكن هناك معنى كثير لقلت ويثبت أقدامكم. وفي قاعدة من القواعد الكبرى، واسمحوا لي على الاسترسال أو استرسال لأن جئنا نأخذ مسائل، في قاعدة القواعد الكبرى في الشريعة ذكر العلماء أنها خمس قواعد، ليس هذا مكان بيانها، ترجع إليها جميع مسائل الشريعة، اسمها القواعد الكبرى، وكل قاعدة تحتها مئات أو عشرات من القواعد، وفي كتب ألفت في هذا وصنفت اسمها القواعد الكبرى. الشاهد قاعدة قالوا خمس وقيل ست، السادسة قالوا التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. ما معنى التأسيس أولى من التأكيد؟ مثلا نأخذ مثال عملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. الأخيرة يعني البعض يقول تكرار، يعني من باب التأكيد يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعبد إلههم وهم لن يعبدوا الله جل وعلا، هذا قول. ولكن على قاعدة التأسيس أولى من التأكيد استنبطوا معنى عظيما، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لن أعبد أصنامكم، لأنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت هذه السورة، وهذا يسميه العلماء التوحيد العمل. و فالشاهد ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآن واقعكم أنكم لا تعبدون الله جل وعلا، ولا أنا عابد ما عبدتم، أيضا تأكيد على البراءة منهم، لا تحاولون معي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. ولذلك قال بعض العلماء هذا التأسيس جاء بمعنى جديد، قال في الأول تحدث عن حالهم الآن، والآن يقول لن تعبد الله أي لن تسلموا، قيل إن الذين نزلت فيهم هذه الآية لم يسلموا، ماتوا على كفرهم، فهذا اسمه التأسيس، أي إضافة معنى جديد أولى من التأكيد مع أهمية التأكيد. هنا في هذا الوقت إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هو من لوازم النصر تثبيت الأقدام لا شك، فإذا ماذا يضيف إلينا ويثبت أقدامكم؟ قيل إنه مزيد تأكيد، وقيل لا، يثبت أقدامكم في المستقبل، يثبتكم على هذا الدين وتبقون أنصار لدين الله جل وعلا. وهذا نقول إن التأسيس أولى من التأكيد، لأنه أضاف معنى جديدا، أضاف معنى جديدا. فهذا من تلك أو هذا من هذه المعاني إن تنصر الله. يقول الإمام الشنقيطي لابد من الأخذ بأسباب النصر، ولذلك يقول فالذين يرتكبون جميع المعاصي لأنه لا يخلو أحد من معصية ولا جيش من معصية إلا النادر. نحن نتكلم عن الحكم النادر. الذين يرتكبون جميع المعاصي ممن ينتسبون أو يتسمون باسم المسلمين ثم يقولون إن الله سينصرنا مغرورون، يخادعون أنفسهم لأنهم ليسوا من حزب الله الموعدين بنصره كما لا يخفى. ومعنى نصر المؤمنين الله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم في جهاد أعدائه وإعلاء كلمته وأن تقام حدوده في أرضه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. هكذا قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المتوفى عام 93، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الجامعة الإسلامية، وهو من أعلام الأمة، وكتابه الرائع كتابه العظيم أضواء البيان لم يكمله في آخره، أكمله أحد تلاميذه. فالشاهد أن دعوة أننا سننتصر بدون الأخذ بالأسباب هذا غير صحيح، مخالفة من الرماة أو من بعض الرماة. الرماة كلهم جزء من الجيش، فبعض الرماة خالفوا بتأويل، ومع ذلك حدثت الهزيمة بعد النصر في أحد. بعد أن انتصر المؤمنون في أحد وقتلوا المشركين ما قتلوا، عاد المشركون بعد نزول بعض الرماة من الجبل ثم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتعدوا أماكنكم ولا رأيتمون تتخطفون الطير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فوقعت الهزيمة. ولذلك قال الله فيهم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فتصوروا مخالفة البعض تحدث مثل هذا الأمر. فنصر دين الله والأخذ بالأسباب هو الذي يؤدي ذلك. مسألة أخرى، أن تنصر الله لا تفكر كيف ينصرك الله، لا تفكر، إنما فكر كيف أنت تنصر دين الله جل وعلا واعمل بذلك. أما كيف ينصرك الله فالأمر له سبحانه وتعالى، كما قلنا ينصر بأسباب كثيرة وقد حدث للأمم السابقة والأمم اللاحقة. فإذا أمر الله سبحانه أراد شيئا قال كن فيكون. فحتى لا يشغل الإنسان نفسه كيف ينصر الله، نقول هذا ليس لك، لأن الله وعدك بالنصر وعده حق، إنما فكر أنت كيف تنصر دين الله. وهذا قريب من معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الإجابة وعد من الله جل وعلا والله لا يتخلف وعده، لكن احمل هم الدعاء، هل هو دعاء على وجه الصحيح؟ هل فيه تعدي؟ هل أسئلة؟ فإذا جاء الدعاء على وجه الصحيح فاطمئن أن الله سيفي بعده، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هنا جزاء وشرط، إن تنصروا الله ينصركم. كيف ينصرنا؟ ينصر سبحانه وتعالى كما قلنا بالرعب، ينصر سبحانه وتعالى بالريح، ينصر بالملائكة، ينصر بأسباب كثيرة سبحانه وتعالى، قد ينصر بأضعف خلقه سبحانه وتعالى. فحتى لا تشغل نفسك بهذا اشغل نفسك بما يخصك أنت، وهو أنك كيف تنصر دين الله جل وعلا. فيقول الشيخ سعود الشريم إمام الحرم وفقه الله كثرة تفكير الأمة في الانتصار قد يعيقها عن بذل سبل تحقيقه، لأن المطلوب هو بذل ما تقدر عليه الأمة لا ما لا يقدر عليه إلا رب الأمة، إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك يقول في رسالة أخرى الشيخ سعود أمتنا المعاصرة اليوم أقوى عدداً وعدة من أسلافنا، في طائرات وفي صواريخ وفي راجمات وفي صحيح، أمتنا اليوم يقول الشيخ سعود أقوى عدداً وعدة من أسلافنا، لكنها لم تنتصر على عدوها كما انتصر السابقون ولا لغز في ذلك، وإنما كان أسلافنا ينصرون الله فنصرهم الله، كانوا يركزون كيف ينصرون الله جل وعلا. ولهذا ذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في محاضرة ألقاها في معهد بريد العلمي وكنت حاضراً عام 88 هجري 1380، يقول إن سعد بن أبي وقاص لما وقف على أراد أن يعبر للفرس في العراق كان أمامه النهر، ولو جلس ينتظر حتى تصنع المراكب، ما معهم مراكب يعني، ما معهم سفن، ما معهم قوارب، تأخروا والجيش يتأثر. فأمر سلمان رضي الله تعالى عنه أن يتفقد الجيش في الليل، فتفقد الجيش ثم جاء إلي وقال ماذا رأيت؟ قالت رأيتهم بين ساجد وراكع وتال وذاكر ونائم. قال هل رأيت معصية في الجيش كله؟ قال أبدا. قال إني راكب فرسي غدا بعد صلاة الفجر وسأخوض النهر، النهر عميق، فسير خلفي. فعلا بعد صلاة الفجر صف الجيش وانطلق، فجمد الله لهم النهر، فلما رآهم الفرس هربوا بدون قتال، يمشون على الماء فهربوا بدون. إذن لا تفكر كيف ينصرك الله سبحانه وتعالى، لكن فكر كيف أنت تنصر دين الله جل وعلا. ثم من هذه المعاني أن نتأكد بقضية من النصر هو الشعور بالعلو وهزيمة الكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن كما قال العلماء نصر المؤمنين وخذلان الكافرين له شروط، إذا تحققت تحقق المشروط، وإذا لم تتحقق فلا تحقق المشروط. فالإيمان ليس دعوة. ثم يقول الله جل وعلا والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أي تعسا هلاكا وضلالا وبؤسا وسفولا. أما تكفينا هذه الكلمة لبيان خذلان الكافرين أن الله سيخذلهم؟ فتعسا، كما يقول الشخص تعسا لك، وكما في الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخليل، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، فهذا دعاء. فتعسا لهم، يقول الله سبحانه وتعالى. إذن المقابل المؤمنون ينصرهم الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا يقابل ذلك فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وهذا كله وعد من الله جل وعلا. يقول الشيخ القصاب من كبار المفسرين القدامى، يقول من أجل نصر دين الله جل وعلا لا بد من إخلاص النية لله، فإذا أخلص المرء لله وقصد إعلاء كلمة الله وأخذ بأسباب النصر لم يسلمه الله جل وعلا إلى عدوه، هذا وعد الله جل وعلا. فرتب الله جل وعلا الجزاء على العمل، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا قال العلماء هذه الآية فيها إغراء للمؤمنين، فالله لا يكلف بما لا يطاق، إنما يكلف بما يطاق وما يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والشريعة وقد من قواعد عند العلماء أن الله لا يكلف بما لا يطاق أبدا، قد يكون أحيانا الأمر فيه شدة، لكن الشدة لا تمنع التكليف، كالجهاد لا شك أن فيه شدة. فلهذا هو إغراء للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب النصر ليعيشوا حياة العزة في الدنيا قبل الآخرة، ينصركم الله ويثبت أقدامكم. وكما أشار أحد المفسرين أن النصر له تكاليفه وله ثمنه، وهو الثبات على دين الله، حتى ذكر بعض المفسرين أن من أسباب عدم النصر أن الله يعلم أن الأمة ليست مؤهلة للحفاظ على النصر، فلو نصرها لضيعت النصر، فيؤخر الله النصر حتى تصلح الأمة، حتى تصلح الأمة وتكون مهيئة للحفاظ على هذا النصر العظيم الذي يحقق الله جل وعلا. وتثبيت الأقدام كما قلنا يكون في المعركة ويكون في غيرها. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، فذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، هكذا هم الكفار، فكرهوا ما أنزل الله، وهذا واقع الآن. انظروا الكره للدين الذي يجري في العالم الآن، كره لدين الله جل وعلا بأسباب، وكره لهذا القرآن العظيم، فلذلك أحبط الله أعمالهم. وحبوط هذا العمل قال العلماء من وجهين: أحبط أعمالهم، أي أحبط مكائدهم لغزو المسلمين وإيذاء المسلمين، وأيضا أحبط أعمالهم التي يحسبون أنها تنفعهم حتى في الدنيا، فهي لا تنفعهم، فضلا عن أنها لا تنفعهم في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإحباط العمل فهو، قالوا أيضا، هذا وعد للمؤمنين حتى يسل من نفوسهم الخوف من أعداء الله جل وعلا. ويا أحبتي، مما نصر الله به هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. طبعا مسيرة شهر في ذلك الوقت، فالأمة لها مكانة والعدو يخافها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وهم اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. وكما قلت أن من وسائل النصر هو الرعب، ولذلك نصرت هذه الأمة بالرعب. ولا شك إلى اليوم أيها الأخوة، والله إلى اليوم، وسيظل خوف الأعداء من هذا الدين ومن المجاهدين ومن الصادقين. إذن دعونا نأخذ إشارة، انظر هذا التوفر السهل جدا، يهيئ الله جل وعلا ويعدنا بالنصر ويعدنا بهزيمة الأعداء وإحباط أعمالهم، فما بقي على المؤمنين إلا أن يأخذوا بأسباب النصر وأسباب الجهاد، كما قلت، إما أن يكون جهادا بالنفس في موضعه وعلى حسب شروطه، وإما أن يكون جهادا بالمال وهو لا ينقطع الجهاد بالمال، وإما أن يكون جهادا بالكلمة، وحتى الجهاد مستمر إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية يقاتلون. وهذا أقول لأن هناك من يتصور أن الجهاد يتوقف، نعم قد نقول لا يناسب في مكان دون مكان، لكنه في الأرض فهو قائم إلى يوم القيامة، بعز عزيز أو بذل ذليل. فتقوية لقلوب المؤمنين وتشجيعا لهم وعدهم الله جل وعلا بهذا. ثم يقول الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أفلا يسير هؤلاء المكذبون بك يا محمد فينظروا ما حولهم؟ هنا كيف هلكت ثمود في مدائن صالح، وهنا كيف هلكت عاد في الأحقاف، وهنا كيف قوم لوط وتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ لأنهم كانوا في طريقهم إلى الشام يمرون بمصارع قوم لوط. فالسير هنا أفلم يسيروا أيها الأخوة ورد في القرآن كثيرا، أولم يسيروا أو أفلم يسيروا، يأتي بالفاء أحيانا وأحيانا بالواو، ومن شغل محرك فقط البحث تعجب من كثرتها. فهو دعوة من الله جل وعلا. قال العلماء: السير على ضربين، إما السير المعتاد أن يمشي في الأرض فيمر بمدائن صالح فيعتبر، أو يمر في الأخدود فيعتبر، أو يمر في كذلك، العبرة قد تكون من هنا أو هناك، أو يمر بقوم، وقد يكون وهو الأكثر السير في العقل، أي يسير في عقولهم. فأنت لما تقرأ القرآن وتجد مصارع الغابرين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، أحوال هذا تسير بعقلك أنت، أنت ما ذهبت، ما تحركت في مكانك. لما تقرأ كيف أخذت الصاعقة أو أخذت الريح البعض، أو الغرق لفرعون وقومه، أو قوم نوح، إذن هنا سير عقلي وسير بدني. السير البدني قد لا يتحقق لكل أحد ولا يكون شاملا، أما السير العقلي بالعقل وبالفكر من خلال سير الأولين الثابتة ومصارع المكذبين، يجعلك تسير من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، كله مدون في كتاب الله جل وعلا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا من خلفه. فانظر كيف هلكوا، كيف دمروا، وكيف أن الله جل وعلا أهلك كل قوم غالبا بعكس ما يتوقعون. فرعون مثلا يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، يغرقه الله يهلك بمعه، هو يفتخر أن الأنهار تجري من تحته، فما الذي كان يطبق عليه الماء فيهلكه الله به؟ قوم هود عليه السلام يقول من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، يهلكهم الله بالريح سهلة هذه اللطيفة، لكن أصبحت ريحا وليست رياحا فيهلكهم الله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فأرسلنا عليهم مقابل قوم من أشد منا قوة ريحا صرصرا في أيام النحسات. فتجد لما هذا السير العقلي أن الله سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، لا يتصور يعني بمعنى أن بعض النعم التي أنعم الله على بعض القوم يكون هلاكها بسببها أو عليها، يبين أن الله يسلب منهم هذه القوة وهذا الخير وهذا النعيم فيهلكهم. وهكذا فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ولذلك روى الإمام أحمد هذا الحديث لما وقعت الهزيمة في أحد وقتل من الصحابة من قتل، وشجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وكسرت رباعيته، وهرب بعض الصحابة بشر ينتابهم ما ينتابوا غيرهم، جاء أبو سفيان طبعا وكان وقتها على الكفر لم يسلم بعد، لأنه ما أسلم إلا كما تعلمون عند فتح مكة رضي الله عنه، لكن نحن نقرأ هذا الحديث على أنه قبل إسلامه وكان من قادة قريش كما تعلمون. فلما رأى القتلى من الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أبا بكر ولم يرى عمر، قال يوم، يعني اليوم يوم أحد بيوم بدر، يعني واحدة بواحدة هكذا يقصد، والحرب سجال وتلك الأيام نداولها بين الناس، أما إنكم ستجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني، لأن هند زوجته حدث مثله في حمزة رضي الله عنه، فهو يقول لم آمر بها لأنهم كانوا يتمسكون ببعض المبادئ في الحرب، لكن قال لم تسؤني، مما في نفسه على الصحابة. ثم ذهب يرتجز ويقول اعلي هبل اعلي هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة، وهي معروف التي يعبدها مشرك مكة، ولا عزة لكم، يعني ولا نصر لكم ولا فخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا فالله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا الأثر يبين كيف تكون أو كان الحرب. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، قال كل موضع أمر الله سبحانه وتعالى فيه في السير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبار، أو كان يشمل الأمرين، يعني إنسان أحيانا يشمل يرى بعينه ويفكر بعقله، فإنه يدل على الاعتبار والحذر من أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. أخوتي أحبتي، مثل هذه الدروس ليست فقط مع أهمية أن نقرأ، إنما أن نعمل. انظر واقع الأمم الآن، انظر ما يحل بمن حولنا، انظر ما حولنا، فقط ما حولنا من المصائب والكوارث التي حلت بإخواننا المسلمين في كل مكان، هذا يجب أن نأخذ فيها الاعتبار، نأخذ منها العبرة. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نصب، كلا. ولذلك على المؤمن إذا تأمل ما وقع في أي بلاد، سواء كانت من بلاد الكفار أو من بلاد المسلمين، من كوارث ومصائب وهو يعيش ويرفل بهذا النعيم وهذا الخير وهذا الأمن الذي أسأل الله جل وعلا أن يديمه علينا، أن يخاف، ويقول ابن القيم أن يحذر ويتأمل. لماذا؟ لأنه كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم بعض لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم بنعمتي إن عذابي لشديد. فالإنسان يكون هالكلام للأمة وللمجتمع ويكون للفرد. المجتمع والأمة إذا لم تشكر الله فهي قد آذنت بحرب، ويكون للفرد. لما الفرد يشكر الله جل وعلا قد يكون من حوله لم يشكر الله جل وعلا، قد يكون كثير من حوله استعانوا بما أعطاهم الله جل وعلا وبنعم الله على معاصيه. هنا على الإنسان نفسه أن يخاف. ولذلك أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلما نسوا ما ذكروا به من الوعظ والتذكير والإلزام بمنهج الله وشرع الله أنجينا من الذين أنجي؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. والنجاة أيها الأخوة تكون بالبدن وتكون بالدين، أي بحفظ الإنسان دينه حتى لو حدث له ما حدث. فنحن نعتبر هنا في من حولنا حتى لا يقع علينا ما يقع على غيرهم. ولذلك قال الله جل وعلا في قصة يوسف ختمها بقوله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ليست مجرد قصة تقرأ أو يتسلى بها، كم في قصة يوسف عليه السلام من العبر العجيبة والمواعظ العجيبة. ولذلك فشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين وقف عند هذه الآية وقال: علينا أن نعتبر بما حولنا وأن لا نكون كحال الآخرين. قال: الناس أمام آيات الله على قسمين، الكوارث والمصائب التي تقع في الأمة وفي العدو، يقول على قسمين: قسم عالمون بالله وآياته يرون ذلك واقعا بأمر الله عز وجل فيعتبرون بمن مضى ويرجعون إلى الله خوفا من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك أفلم يسيروا في الأرض. النوع الثاني يقول الشيخ محمد رحمه الله: وقسم جاهلون بالله عز وجل قلوبهم خالية من الإيمان أو قاسية بسبب العصيان، يقولون هذه كوارث طبيعية فلا يهتمون ولا يرون ذلك من عواقب الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا، يقول الشيخ محمد، بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين بآياته الخائفين من عقوباته، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. فلا نكن من الفريق الثاني، لأن بعض وسائل الإعلام أحيانا تنشر أن هذه كوارث فيفرغون الآيات من محتواها. ألا تلاحظون الآن وقد وقع قبل أيام الكسوف، بسبب أنها تأتي أخبار الكسوف من قبل أصبح كثير الناس حتى بعض، أقول بعض المصلين، لا يصلي وجلا خائفا. أنا أذكر قديما عندما قبل 60 سنة كنا طلاب في الابتدائي، يوم الكسوف أيها الأخوة تعطل المدرسة، إذا جاءنا في كسوف تعطيل، يذهب الناس يصلون وتجد في خوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك لما كسفت الشمس وصلى بالناس، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس، لما قالوا إنها كسفت بسبب وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسان لموت، كسفان لموت أحد أو حياته، ثم بيّن كيف تكون الصلاة صلى الله عليه وسلم. الآن ما تجد ذاك الخوف الذي ما أقول موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود قبل 50 سنة و60 سنة، أدركنا بعضها في صغرنا، ليس موجود الآن. ونبه العلماء وبالذات الشيخ محمد بن عثيمين وغير مرارا أن كونه يعلم متى يقع هذا علم بالحساب أعطاه الله بعض خلقه، لا يغير أن تبقى هي آيات وعبر ونذارة تخويف. فما ننزع الآية من معناها، آيتان من آيات الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت وهبت الريح خاف وبدأ يخرج ويدخل، حتى كما في حديث عائشة حتى ينزل المطر، فإذا نزل المطر سريعا. فتقول له عائشة: لماذا أنت يا رسول الله؟ تجد بعض الناس فرح جاء المطر والنبي صلى الله عليه وسلم خائف وجل. قال: وما يدريني يا عائشة أن يكون كما قال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أكمل الآية شو كيف كان، فكانت ريح تحمل عذابا أليما لهم كما بين الله جل وعلا: وما يدريني يا عائشة، فلما ينزل المطر ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم، يسرى عنه، يتضح في وجهه، يخرج يصيبه المطر لأنه رحمة. قليل منا من يتعظ الآن بهذه الآيات العجيبة تتكرر كأن أمر طبيعي. هذا الذي يقول الشيخ محمد، يفسرون تفسيرا طبيعيا أو طبيعيا ولا يتعظون بها. يجب أن نتعظ، بل حتى الآن من وقف منا، ولا يعني أنكم لم تقفوا، كلا، بس أنا أنبه، يخرج الليل وينظر السماء ثم يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لتكرار الليل والنهار منذ ولدنا وقبل أن نولد وبعد أن أصبح أمر عادي. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل أحيانا 3 مرات، يخرج وينظر السماء ثم يقرأ هذه الآية في آل عمران، ثم يعود، ثم بعد قليل يخرج وينظر السماء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. وكذلك في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآيات، لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا هنا لأولي الألباب وهنا قوم يعقلون، وهل معنى واحد؟ لكن لما لا نستخدم عقولنا، وكما أمرنا سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض، يقع هذا الأمر. يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؟ والمقصود الآية الأولى يقول الله جل وعلا فيها أن الولاية خاصة بالمؤمنين والكافرون لا مولى لهم. هذه الآية الأخرى التي في سورة الأنعام ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الكل، المؤمن والكافر. كيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما بين العلماء أن الولاية عامة وخاصة. الولاية العامة هي الولاية للعباد، ولاية الله جل وعلا على العباد بالخلق والتدبير والتصريف، وهذا يشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق، فهو الذي يتولى شؤونهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الكافر والمؤمن. قال إبراهيم عليه السلام من آمن منهم؟ قال من آمن منهم؟ قال الله جل وعلا ومن كفر، أي الرزق. فالرزق لكل المؤمن وللكافر، وقد يكون الكافر أغنى ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر. هذه الولاية العامة، فالله ولي الخلق جميعا، ولي الخلق جميعا، هذا الذي يحمل عليه آية الأنعام. أما آية سورة محمد التي معنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هي الولاية الخاصة. والولاية الخاصة أن الله يتولى العبد بحفظه وبعنايته وتوفيقه وهدايته، فقد يكون هناك طريق خير وطريق شر، فيهدي الله جل وعلا إلى طريق الخير. هذا من ولاية الله جل وعلا، وهي درجة رفيعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعل الله وإياكم منهم. كيف تنال ولاية الله جل وعلا؟ ذكر العلماء أسباب كثيرة أشير إلى بعضها. من أعظمها هو التقرب إلى الله جل وعلا، ولا شك هو التقرب إلى الله بالعبادات، لكن من أعظمها التقرب إلى الله بالصلاة. فقال ابن رجب رحمه الله وأعظم فرائض البدن التي تقرب إلى الله هي الصلاة. فأعظم الفرائض البدنية للتقرب إلى الله هي الصلاة، وأعظم النوافل يقول ابن رجب رحمه الله هي قراءة القرآن. وكل قربة وكل طاعة تقرب إلى الله جل وعلا. فمن أراد أن يكون من أولياء الله، وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه كما في الحديث، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، الحديث أو كما قال رسول الله. فلذلك كل من يريد أن يكون من أولياء الله، لا شك الولاية الخاصة ولاية الحفظ، خاصة في مثل هذه الأزمنة والأوضاع والفتن. الواحد اليوم منا أصبح يشتكي من نفسه ومن أولاده ومن القلق ومن بعض جوانب الرزق وما يعاني في بيته أو من أهله. كن مع الله جل وعلا واطمئن، وكما ذكرت في الدرس الماضي من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر الهم. اجعل همك لله في عبادتك، في صلاتك، في قربتك إلى الله، يكفيك سائر الهموم، هموم الرزق، هموم الأولاد، هموم المصائب التي تقع بالناس. الناس كما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون، وهم بشر لا شك، خلقا في أحوال، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تراعوا. يقول ابن القيم كان يصيبنا من المصائب ونقلق قلقا شديدا، فنذهب إلى شيخ الإسلام وهو في سجنه، فإذا هو مطمئن البال متفائل، فنخرج من عنده ونحن أكثر عزيمة وتفاؤلا، رحمهم الله جميعا. فإذا الإنسان يحتاج إلى السكينة كما مر معنا في سورة الفتح، إلى السكينة والهدوء في الزمن كثر فيه القلق وكثر المرتادون المستشفيات النفسية واستخدام الحبوب النفسية. العلاج موجود في القرآن، فالذي يكون مع الله جل وعلا يكفيه ويحميه سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم وغيره أن القرآن من أكثر ما يقرب إلى الله. قالوا من أحب شيئاً أكثر من سماعه، أكثر من سماعه. لو يأتي لإنسان رسالة في الجوال فيها ثناء عليه من رئيسه أو أكبر من رئيسه، تجده يقرأها عدة مرات، مع أن معناها واضح ولا تحتاج إلا للفهم إلا مرة واحدة، لكنه أحب هذه الرسالة وشعر بالغبطة. مرة من المرات لقيت شخص له شأن من طلبة العلم من المشايخ، فيقول أنه نقل لي شخص أن فلان من كبار القوم ذكرني في مجلسه كذا، ذكرني في مجلسه، فكررها عدة مرات فرحا مغتبطا أن هذا المسؤول الكبير وهو من كبار المسؤولين في الدولة ذكره في مجلسه. فما بالك بذكر الله لك؟ نعم، ذكر الله لك، حماية الله لك، فهذا هو المعنى الولاية التي لك. فمن وجدته يقرأ من يكثر قراءة القرآن ويكررها فهو يحب كلام الله جل وعلا لأنه يحب الله جل وعلا. ومن وجد في نفسه ظلمة ولو قرأ القرآن فليراجع قلبه. ولذلك يقول الشيخ سفر الحوالي شفاه الله: ويوجد كثير من الناس لا يستطيع أن يستمع إلى صفحة مثلا أو 10 آيات، ولو قلت له اجلس نقرأ 10 آيات أو استمع لهذا الشريط فإنه لا يطيق أبدا، إما أن يقفله وإما أن يقول لك أنا مشغول والعياذ بالله، لأن قلبه بسبب المعاصي أضعف حبه لكلام الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذكر أحد المشايخ بالأمس في تغريدة له قال: كم في اليوم من دقيقة؟ وذكره بالرقم، كم في اليوم من دقيقة؟ إذا ضربت 24 في 60 دقيقة كم تخرج؟ قال: الجزء من القرآن لا يأخذ إلا 1/4 إلى 3 ساعة. من منا يقول يلتزم يومياً بربع ساعة أو 3 ساعة للقرآن فقط حتى يختم بالشهر؟ كل منا يحاسب نفسه. لكن انظر بعض أبنائنا هداهم الله مع الجوالات الآن ليل نهار بدون مبالغة، المعدل قد يصل إلى 6 ساعات إلى 7 ساعات ولا يملون ولا يكلون. ولذلك من الطرائف قرأت رسالة جاءت أن طالباً سأل أستاذه، قال له: كيف كانت حال الصحابة والسلف، حال السلف مع القرآن؟ قال: كحالكم مع الجوال، كحالكم مع الجوال. فعلاً أبناؤنا الآن ما حد ينكر هذا الأمر. وتقول له: يا بني كم قرأت اليوم من القرآن؟ قد يقول قرأت وقد يقول ما قرأت، بينما والله يعني كأنها الإبل الهيم كما يقال، الإبل العطاش، كيف يمسكون هذه الجوالات ويبقى لا ينام إلا ساعة متأخرة. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ولازمه، هل هناك شيء نحبه أعظم من كلام الله جل وعلا بعد حب الله جل وعلا؟ بل هو من حب الله جل وعلا. ويقول ابن القيم رحمه الله: ولاية الله لا تنال إلا بالعبودية، فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ولا تنال الولاية إلا بطاعة الله جل وعلا. فالطريق واضح، وكل منا يتمنى أن يكون من أولياء الله جل وعلا، جعل الله إياكم منهم. فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، قال العلماء قمة البلاغة. ما قال دمرهم الله، دمر الله عليهم. والتدمير عليه يكون أشمل، فيدمره ويدمر بيته ويدمر أهله ويدمر ممتلكاته. وهكذا إذا وقعت العقوبات كما وقعت على قوم نوح، ما بقي من أحد. هذا القوم هود عليه السلام، قوم صالح، كلهم انتهوا بقوم لوط، ينتهون تماما، دمر الله عليهم. ثم يقول: وللكافرين أمثالها، أمثالها كما وقع في بدر وكما وقع في غزوة في الخندق وكما وقع في كثير من الغزوات. هذه تهديد تهديد لهؤلاء في دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. بل ذكر العلماء معنى عجيب ولا عجب، يقول إن عقوبة كفار قريش لما جاءتهم الآيات والنذر ولم يستفيدوا كانت عقوبتهم أشد. كيف أشد؟ يقول العلماء إن الأولين عندما عصوا الأنبياء أمر الله الأنبياء بالخروج ليهلك بلادهم، فتأتي تدمرهم الريح أو المطر أو كما قلنا. لكن يقول كفار قريش ومن معهم ممن عاونهم أهلكهم الله، لم يهلكهم بيقتلهم بصاعقة أو بخسف، لا، قتلهم بالسيف على أيدي من كانوا يستضعفونهم ومن كانوا يهينونهم. حتى تصوروا كبرياء أبي جهل وهو في بدر، ولما صعد أبو سفيان ابن مسعود رضي الله عنه وكان له ساقان دقيقتان، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان، صعد على صدر أبي جهل بعد أن طعن وبدأ يجهز عليه معاذ ومعول بن عفراء، صعد ليكمل عليه. انظروا كبرياءه وهو لحظات في الموت، يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لم يترك كبرياءه في آخر لحظة من حياته، وليك سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. حتى فرعون في آخر لحظاته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. في اللحظات الأخيرة فرعون آمن، لكن في وقت لم ينفعهن، الآن وقد عصيت قبله. أما أبو فرعون هذه الأمة حتى في تلك اللحظات يبقى كبرياؤه، كان ينظر لابن مسعود رويعي الغنم ليس له شأن، فيصعد فوق صدره من زيادة من نكاية ويجز رأسه رضي الله تعالى عنه، ويقول له قالوا فقتال هؤلاء وقتل هؤلاء على أيدي هؤلاء الذي كانوا يطاردونهم ويخرجونهم من أخرجوهم مكة مرة إلى الحبشة وللمدينة يكون أشد نكاية، لأن الإذلال المعنوي والعقوبة المعنوية قد تكون أشد من العقوبة الحسية. فكيف إذا اجتمعت عقوبة معنوية وعقوبة حسية؟ وهذا المعنى اللطيف الحقيقة فيما حدث بهؤلاء الكفار من قتل على أيدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم يقول الله جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات كما فذكر العلماء أن الله جل وعلا يجازي هؤلاء المؤمنين يوم القيامة، يدخلهم بجنات تجري من تحتها الأنهار، يقابلهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دعونا نأخذ شيء من المقابل. المؤمنون لهم جنات النعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار. حتى ذكر العلماء من البلاغة قالوا الأنهار تنبت الأشجار، والأشجار تنبت أو تخرج الثمار، فذكر الله الأنهار ليعرف ما بعدها، مزيد من تمتعهم، وهذا من بلاغة القرآن. وأولئك يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بل في آية أخرى يقول الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. نقف مع هذه المعاني. طيب، يأكلون كما تأكل الأنعام يعني يأكلون يشربون. يسأل سائل، طيب يقول المؤمنون أليسوا يأكلون ويشربون؟ قال بلى، لكن هذا لا يعد شيئا عندما ينتظرهم في الآخرة من جنات النعيم، فصفح عن تمتعهم في الدنيا بما يأكلونه وما يتمتعون به، وربطهم بالتمتع العظيم في جنات تجري من تحت الأنهار، قال هذا هو الجزاء العاجل. أما أولئك يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هنا عدة معاني. المعنى الأول أنهم لا يهتمون إلا بمشاربهم ومطاعمهم ومآكلهم، لا يفكرون في أمر الآخرة، لا يفكرون في ما ينفعهم، إلا النفع المادي، إلا النفع المادي. بينما هكذا هذا الشبه بالأنعام. الآية الأخرى بل هم أضل سبيلا، أن الأنعام ما فيه بهيمة تذهب إلى النار تسقط في النار، ولو رأت البهيمة حفرة لم تنعت عنها، بل أنا أذكر جار لنا رحمه الله أراد من بهيمة ماء أن تقطع ساق ماء فوقفت حتى ضربها الساق يسير. هؤلاء الكفار يقذفون أنفسهم في النار، ولذلك قال هنا والنار مثوى لهم، عقب بزيادة. الأنعام ليست النار مثوى لها، هم يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام، لكن هم أضل سبيلا، بل كما في الآخر بل هم أضل إضراب، بل هم أضل. قل يقول الله جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وكما قلت في الآية الأخرى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالشبه بين الأنعام والكفار أن يهمهم ما يملأ بطونهم، فلا تفكر الأنعام بشيء آخر، بل إن الأنعام تأكل ما يسمنها أو يسمنها لتكون أقرب إلى الذبح إذا كانت من الحلال، وهؤلاء يأكلون ما حرم الله يكون يقربهم إلى النار. بل هم أضل لها عدة معاني. أضل حتى في الأكل. كيف أضل حتى في الأكل؟ يقولون كثير من الأطباء وشركات الطب تذهب إلى البراري لبعض البهائم تنظر ماذا تأكل، خاصة إذا أصيبت بمرض، فتجد أن البهيمة كالإبل أو غيرها تأخذ نوعا من الشجر وتأكله فتشفى بإذن الله، أعطى كل شيء خلقه، ثم فيأخذونه ويدرسونه ويجدونه فعلا علاج. بينما كثير من الناس يأكل ما يضره، يشرب ما يضره، يشرب الدخان، يشرب المحرم الخمر، تأتي له وتقول كمثال بسيط الدخان الذي بلي به كثير من الناس. أنا لا أذكر والله يا أخوان أني سمعت واحدا يثني على شرب الدخان، حتى الذين بلوا فيها، أنا ما أتحدث عن الذين، وأسألهم أقول هل في خير؟ قال أبدا، ثم يعطيك إجابات أنتم تعرفونها. ما أطرف ما سمعت قبل يومين أن شخص اشترى من بقالة دخان لم يكن مكتوب عليها تحذير يسبب السرطان، فرجع قال لا أبي اللي مكتوب عليها السرطان، بالسرطان أنا أشرب من اللي مكتوب عليها السرطان، قال ما هو عندي هذا. تصوروا البلاء، يعني إذن هو عاص على بصيرة كما يقال. الأنعام ما تأكل ما يضرها، ما تأكل، تقرب على الشجرة ثم تنفعل، بل تبحث عن ما ينفعه إذا مرضت، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهم أضل. يقول الله سبحانه وتعالى مخدرات، انظروا المخدرات الآن مع ما تفعل الدولة من مكافحة المخدرات وتنفق أموال وصل إلى القتل، انظروا ماذا يحدث من حيل ووسائل ودول وراء هذا البلاء. فلهم أضل، إذن هم أضل يأكلون ويشربون ما يضرهم. بل حتى معنى أيسر من هذا، المعدة بيت الداء. كم من الناس الطيبين يأكل الحلال لكنه لا يأكل باقتصاد، يسرف في أكله فيضره. البهيمة إذا أكلت وشبعت تركت انتهى. بل هم أضل، لكن الآية في الكفار ليست في المؤمنين، وأضل في الآخرة، لأن هنا أيضا يؤكد معنى هذا قوله تعالى والنار مثوى لهم، ما قال لها. فالأنعام ليست مثواها النار، تنتهي. فهم أيضا يتمتعون في الدنيا، أما في الآخرة فمأواهم النار. وبينت كما ذكر بعض العلماء أنه لم يشر للمؤمنين أنهم يتمتعون، نحن نتمتع بالطيبات كلنا ولا حرج في ذلك، حل الله الطيبات لنا كما في القرآن وفي غيره طيب، لكن لم يذكرها لهم، قالوا لضعف شأن الطيبات في الدنيا عندما ذكر هنا أن لهم جنات في يوم القيامة، جنات تجري من تحتها الأنهار لا مقارنة. فيقول لو أردت أن تثني رجل عنده تقول دخلت قصر فلان ووجدت القصر فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ثم تبدأ تثني على ما في هذا القصر من حدائق وغرف ومجال، قالوا لا يليق. تقول بعد عنده غرفة مساحتها متر في مترين، ما لها قيمة تذكر متر في مترين، وأنت جالس تذكر قصر كبير. قالوا فلم مع الفارق طبعا ولا يعادل ما في الدنيا في الآخرة شيء، لم يشر إليها مع مشاركة في أكل الطيبات والتمتع بها من الحلال، لأن الأمر وهذا الذي مر معنا سابقا في قصة ابن حجر، الدنيا في الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر مهما كان في بلاء وشقاء في الدنيا فهي جنة بالنسبة لما ينتظره في الآخرة إذا مات على ذلك، والمؤمن مهما كان تمتعه في الدنيا بالحلال لا شيء عندما يجده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إشارة سريعة لغوية، تجري من تحتها الأنهار، قال العلماء لها معنى يعني. إما أنها تمشي من تحتها الأنهار في هذه الجنات، وإما تجري أي تنبع، قد يقول قال من أين تنبع هذه الأنهار، قال تنبع من تحتها، فهما معنى يعني متقاربان والله أعلم. ثم يقول جل وعلا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هؤلاء مغرورون بقوتهم، كفار معاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم قل لهم يا محمد وكأي مؤلفة من كاف وأي، أي بمعنى كم للتكثير، كأنها وكم من قرية للدلالة على التكثير، لكن قال وكأي من قرية وهي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك فلا ناصر لهم. فقال عظهم بين لهم، لا يغتروا بقوتهم، لا يغتروا بما لديهم من إمكانات، ينظروا ألم يسيروا في الأرض. فقولوا وكأي من قرية، أي كثير جدا من قرى ومدن هلكت وهي أقوى، ولقد أهلكوا القرون من قبلكم لما ظلموا قرى عظيمة، ومكنا بين سبحانه وتعالى مكنهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كان يجحدون بآيات الله. فقل لهم يا محمد كأي من قرية، والقرية تطلق على القرية وعلى المدينة وعلى الأمة إلى غير ذلك، والله أعلم ليس هذا مكان بيانه فيها. فالشاهد أن هذا من باب الإنذار، فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أيضا يقول سبحانه وتعالى في تلك المعاني، لأني سأختم اختصارا حتى نكمل المقطع بإذن الله، طبعا وكأي من قرية الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، قرية أشد قوة من، هي أشد قوة من قريتك، المقصود أهل القرية، كما قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فالقرية بذاتها ما تسأل، إنما يسأل أهلها، فهو يقول كأي من قرية، أي من أهل قرية، هم أشد قوة من قريتك. ولذلك قال أهلكناهم، ما قال أهلكناها القرية، قال أهلكناهم أي أهلكنا أهل القرية، هذا دلالة على معناها. ثانيا أيضا ذكر العلماء معنى دقيق وجميل جدا، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. أحيانا ليس كل من في القرية التي يهلك الله جل وعلا يكونون قد آذوا النبي، لكنهم يشتركون أنهم لم يؤمنوا ولم يدافعوا عن النبي فيشملهم العذاب، وهذا معنى عظيم أيها الأخوة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لنأخذ آية وحديث، سألت زينب رضي الله تعالى عنها، والحديث ورد عن زينب وورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. الصالحون لاحظوا، لأن يمكن إنسان يكون مؤمنا أو مسلما وهو فاسق، لكن هذا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. متى يا رسول الله؟ يعني إذا كثر الخبث. طيب كيف نجمع بين قوله تعالى في سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ وذكرت قاعدة مرارا، لا يمكن أن تتعارض آيتان ولا آية وحديث صحيح. طيب هذا حديث صحيح، هل فيه تعارض؟ لا ليس فيه تعارض. هنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي الظلم موجود وأهلها مصلحون، مصلحون يأمرون المعروف ينهون عن المنكر يأخذون على يد السفيه، أهلها علماؤها ولاة أمرها القائمون عليها مصلحون، ولو وقعت بعض المنكرات لا يعاقبهم الله جل وعلا، فما يهلكهم الله جل وعلا، قد تكون العقوبة فردية. وما كان ربك من سنن، هذه من السنن الجارية، ليهلك القرى بظلم، يعني الظلم موجود وأهلها مصلحون يجاهدون يحاولون. أما حديث زينب أن أهلك وفينا الصالحون، صالحون لكنهم ليسوا مصلحين، ليسوا مصلحين، هم صالحون طيبون يصلون يصومون يحجون فيهم خير، لكن لا يتكلمون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا أمر مخيف، ثم يبعثون على نياتهم كما في الحديث الآخر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي سيدخل معهم غيرهم لكن ليسوا المصلحين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا المصلحين، أما الصالحون يهلكون. فلذلك الصلاح وحده دون الإصلاح، أي بمعناه الخاص، وإلا أصلا لا يتم الصلاح إلا بالإصلاح، فلا يمنع من وقوع العذاب حتى على الصالحين. وهناك من يخطئ كما بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يقول ما علينا من هؤلاء الذين ضلوا، إذا اهتديتم نقول جزاك الله خير. طيب، لكن ما معنى إذا اهتديتم؟ من شروط الهداية الصلاح والإصلاح، أن تكون صالحا مصلحا، هذا الاهتداء. أما إذا كنت صالحا لست بمصلح فإنك لم تكمل شروط الهداية فيضرك. لا يضركم من ضل، يضرك من ضل ويقع العذاب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا معنى عظيم في دلالة هذه الآية وبيانها. أفمن كان على بينة من ربه، البينة هي الحجة، قالوا إن الحجة تكون ناطقة بنفسها، هذه آخر آية نقف معها. الحجة القوية تكون ناطقة بنفسها، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، جاء باثنين محكوم عليهم بالقتل وقتل واحد وعافى عن واحد، علم إبراهيم أن هذا ما ينفع معه النقاش، قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، بهت خلاص. هذه الحجة القوية. ولذلك يا أحبتي، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الطيبين يخرجون في القنوات الفضائية يجادلون بعض الأهواء، أصحاب الأهواء، فيضعفون في مجادلتهم فيكون الأثر على الموضوع وليس على الشخص. فلك دائما نقول الحجة ليست لكل أحد، وتلك حجتنا آتيناها، هو الذي يؤتي الحجة الله جل وعلا على إبراهيم، نرفع درجات من نشاء. فليس مجرد عند الإنسان علم أو صلاح أنه متمكن من إقامة الحجة، فالأفضل له أن لا يجادل، أن لا يحاج، أن يحيل الأمر إلى غيره. فهذا موضوع المحاجة ليست سهلة. هنا بيّن الله جل وعلا في أفمن كان على بينة من ربه، قالوا نسب على ربه تزكية لها وثناء على الحجة وبيان أنها ساطعة كالشمس قوية واضحة. فعلا نجد بعض المحاجين الآن وبعض طلاب العلم فعلا يسكتون الخصم، يسكتون الخصم، يقول لا حجة عندي، وهذا مر في التاريخ. لكن أحببت أن أنبه إلى أن البعض قد يقتحم هذا الموضوع مع كل أسف، وهو ليس أهلا للمحاجة، هذا اصطفاء من الله جل وعلا وقدرات وتعليم، وهو كله من الله جل وعلا، وإلا فليعتزل هذا الأمر على بينات من ربه. فكمن زين له سوء عمله، هذه الآية أخوان مخيفة. الإنسان نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية يكون على معاصي، ولإدمانه المعصية يصل إلى أنه يزين له الشيطان أنها هي الحق، أنها هي الحق. وكم زين لكثير من الناس الباطل، زين لاحظوا مبني لغير المعلوم، زين له سوء عمله، يزينها الشيطان له، يزينها قرينه، يزينها صاحبه، فرآه حسنا. فكما أيضا بين الله جل وعلا في آية أخرى فرآه حسنا في سورة فاطر. فليخف الإنسان على إدمان المعصية فتصبح له سجية ويرى أن ما هو عليه هو الحق. وبعضهم يحتج ويقول هذا ما عليه آباؤنا وأجدادنا، هذه حجة المشركين، هذه حجة المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. فكانوا يحتجون بما عليه آباؤهم يرون هو الحق، يتركون قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن موجود شيء من ذلك من مسائل الجاهلية عند بعض الناس، التعصب لما عليه آباؤهم، حتى في مسائل اجتماعية، في موضوع الزواج أحيانا أو في موضوع الميراث، وهو مخالف لشرع الله جل وعلا، من عضل النساء أو حصر المرأة لفئة معينة دون أحد، أو الميراث للرجال دون النساء عند البعض، يقول هذا أسلافنا، أو أننا لا نبيع أملاكنا بعد وفاة من يملكها. كل هذا زين لهم سوء عملهم، ما دام مخالفا للحق وأصروا عليه فهم ممن زين لهم سوء عملهم. هكذا فإدمان المعصية ذكر العلماء والاستمرار عليها يزين للإنسان نعوذ بالله، فلا يرى الحق بل يرى أن الباطل هو الحق، كما بين الله سبحانه وتعالى في أكثر الموضع، ومنها كمن هنا كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه، أصبح يتبع هواه ويتبع شيطانه ولا يلتفت إلى الحق، ويقول للبعض أنت تعلمني الحق. نعم يعلمك الحق، اقبل الحق ممن جاءك به، ليس لأنه فلان ولكن لأنه الحق. فتأمل واخلع عقلك من ميراث الجاهلية وغيرها. بهذا نكون انتهينا من هذا المقطع. ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين في الأرض، ادعوا لإخوانكم هؤلاء الذين تسلط عليهم الأعداء، فادعوا لهم، والدعاء سلاح عظيم وجهاد عظيم أيها الأخوة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأمورهم من كل خير، أسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لكل خير، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأنصر جنودنا في الحدود الجنوبية وغيرها على هؤلاء الحوثيين الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.